يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا أبا عبد الله، سلام على خدك التريب، سلام عليك يا حسين يا حسين يا حسين، سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجعي حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 92 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا هو عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي بين أيدينا، وهذا الجزء 18. لا زال الكلام في الأنموذج الثالث من نماذج لعبة إبليس، سقيفة بني ساعدة. إنها مركز التحريف الديني والتزييف العقائدي، تأسست على هذا واستمرت إلى يومنا، إلى هذه اللحظة، ويبدو أنها مستمرة إلى وقت الظهور الشريف. عنواننا الصغير الذي أحدثكم في أجوائه في هذه الحلقة وكذلك في حلقات متقدمة. وحق علي المرتضى يا رسول الله، إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين. أتحدث عن أولئك الذين أسسوا سقيفة بني ساعدة، وأتحدث عن الذين يحدثوننا عبر البخاري ومسلم وسائر كتب الحديث في أجواء سقيفة بني ساعدة. هذا هو صحيح البخاري، وهذه الطبعة هي الطبعة التي قرأت ما قرأت من أكاذيبها عليكم في الحلقات المتقدمة. إنها طبعة دار الصادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، البخاري متوفى سنة 256 للهجرة. حدثتكم عن جانب من أكاذيبه وأثبتت ذلك عبر عرض أحاديث البخاري على القرآن، ولا زلت بهذا الصدد. هذا الكتاب البخاري لم ينقل فيه رواية واحدة عن إمامنا الصادق، ولكنه نقل ثمن أحاديث هذا الكتاب عن مسدد. مجموع أحاديث البخاري من دون التكرار 2761 حديث بحسب ما أحصى ذلك ابن حجر العسقلاني، إنه صاحب أشهر وأهم شرح للبخاري فتح الباري. عدد الأحاديث التي نقلها البخاري عن شيخه مسدد، الذي لا ندري هل هناك شخص بهذا الاسم أو لا، ذكروه في كتب الرجال وامتدحوه وقالوا ما قالوا عنه، ذكر عنه في الصحيح 325 حديثا. إنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل. بالله عليكم، هل يوجد كائن بشري بهذه المواصفات؟ لا شأن لنا لا بالبخاري، ولا شأن لنا بابن مرعبل وابن مطربل. هذا أكذوبة أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث، وأن ما تركه من أمواله صدقة، هذه الأكذوبة التي جاءنا بها أبو بكر ابن أبي قحافة. هذا هو كتاب فرض الخمس، وهو الكتاب 57 من كتب صحيح البخاري. وهذا الباب الأول باب فرض الخمس، صفحة 548 بحسب الطبعة التي عندي. الحديثان 3092 3093 أحدهما يكمل الآخر. 3092 البخاري يقول: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بسنده، بسند البخاري، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام، هكذا جاء مذكورا. أنا أقرأ نص ما هو مطبوع بين يدي. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه. التكملة في الحديث الثاني. هو حديث واحد، لا أدري لماذا جعلوه حديثين برقمين، على أي حال. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، والذي يصليها ملعون من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر. إلى بقية الحديث. أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن موقف الصديقة الطاهرة، ولا أريد أن أتحدث عن فدك وتفاصيل المجريات المرتبطة بهذا الموضوع، إنما كلامي بخصوص الحديث بما هو حديث، الذي نقله أبو بكر عن رسول الله. هكذا قال أبو بكر: من أن رسول الله قال: لا نورث، ما تركنا صدق. سأعرض هذا الحديث على القرآن. قلت لكم لا أريد أن أناقش ما الذي جرى في موضوع فدك، هذا موضوع يناقش بتفصيل ولا أملك وقتا لهذا، إنما حديثي عن أكاذيب البخاري التي هي أكاذيب عائشة وأكاذيب الصحابة. ومرت الأمثلة العديدة بهذا الخصوص. إذن حديثي عن هذا الكلام الذي نقله أبو بكر عن رسول الله: لا نورث، ما تركنا صدق. هذا الحديث أيضا ذكره البخاري صفحة 656 رقم الحديث 3711، وتتمة الحديث أيضا في الحديث الذي بعد 3712. إنه كتاب فضائل أصحاب النبي، الكتاب 62، وهذا هو الباب 12، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة بتراء تعني دينا أبتر. رقم الصفحة 656. الكلام هو هو. أبو بكر يقول: من أن رسول الله قال لا نورث، ما تركنا فهو صدق. والكلام أيضا في صفحة 745، كتاب المغازي، إنه الكتاب 64 من كتب صحيح البخاري، وهذا الباب هو 40، باب غزوة خيبر. رقم الحديث 4241، رقم الصفحة 745. أيضا نقل أبو بكر عن رسول الله من أنه قال لا نورث، ما تركنا صدقة، إلى أن يأتي الكلام: فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. وجدت أي أنها غضبت عليه فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، إلى آخر ما جاء في الحديث. ورد الحديث في العديد من الأبواب وفي العديد من الكتب في صحيح البخاري. لا أريد أن أشير إلى المصادر الحديثية الأخرى، سأقف عند البخاري وأكاذيبه، وأقف عند أبي بكر وأكاذيبه. القرآن يكذبه. أنتم بين خيارين: أن تصدقوا الله في قرآنه وتكذبوا أبا بكر في كلامه هذا، أو أن تصدقوا أبا بكر وتكذبوا الله في قرآنه. هذا هو القرآن بين أيدينا. أبو بكر يقول: من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث، ما تركناه صدقة. سأبدأ من هنا وأنا أعرض كلام أبي بكر الذي كما يقول من أنه ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سأعرضه على الكتاب الكريم. هذه سورة الأحزاب، إنها الآية 21 بعد البسملة من سورة الأحزاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه قاعدة إلهية قرآنية دينية عقائدية شرعية محمدية، قولوا ما تشاءون. رسول الله أسوتنا. لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه هي القاعدة. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أسوتنا الإلهية الحسنة. ماذا يعني هذا؟ حينما يكون رسول الله أسوة حسنة لنا، هذا يعني أن الدين والشريعة تكون مطبقة على رسول الله، وهو الذي يطبقها على نفسه في كل أبعادها. هل توجد استثناءات؟ توجد استثناءات، لكن الاستثناءات هذه لابد من دليل عليها. القرآن مثلا حدثنا عن أحكام استثنائية تتعلق بالنبي بخصوص الزواج، وهكذا هناك استثناءات. هذه الاستثناءات لن تنطبق علينا، لكنها قليلة جدا. الاستثناءات لابد أن تبين لنا إما في الكتاب الكريم أو في أحاديث النبي، بحيث أن الأمر يكون معروفا عند الجميع، لا أن يتفرد أبو بكر بكلام يتعارض مع القرآن جملة وتفصيلا، وفي الوقت نفسه يعترض عليه علي. ما قيمة أبي بكر إلى علي؟ علي يعترض على كلام أبي بكر ويكون شاهدا على ما تقوله فاطمة وهي تصفع وجه أبي بكر بالحقائق في خطبتها المعروفة. وخيار أصحاب رسول الله ما كانوا على علم بذلك، فاطمة ما كانت على علم بهذا الذي يقوله أبو بكر. سيدة نساء أهل الجنة بحسب أحاديث البخاري، كيف صارت سيدة لنساء أهل الجنة وتأتي كي تطالب بأمر ليس لها؟ آية التطهير قطعا تنطبق على فاطمة تمام الانطباق، فكيف أصبحت مركزا لآية التطهير وهي لا تعرف الحق من الباطل ولا تعرف ما لها وما عليها؟ هل هذا الكلام منطقي؟ أنا لا أريد أن أناقش في هذا الموضوع كثيرا، وإنما أريد أن أعرض ما قاله أبو بكر من أن رسول الله قال ما قال، أريد أن أعرض هذا على القرآن. علي رفض، فاطمة رفضت، خيار الصحابة رفضوا، ظلامة فاطمة وتفاصيلها ولا أريد أن أخوض فيها. العباس عم النبي جاء مطالبا بحقه أيضا، بميراثه، بما له من ميراث من حق. زوجات النبي طالبن بالميراث، وهذا الكلام موجود في البخاري نفسه. فاطمة طالبت، علي كان معها، العباس طالب، زوجات النبي طالبن بالميراث. كل هؤلاء لم يكونوا على علم بهذا الأمر، وهو أمر يخصهم. فهل من المعقول أن النبي قال هذا الكلام لأبي بكر وهو لا يخصه؟ هذا الأمر يخص فاطمة ويخص زوجاته. لماذا الزوجة الوحيدة فقط التي تردد هذا الكلام عائشة؟ أبوها جاء بهذا الكلام وعائشة تردده. لماذا بقية زوجات النبي يخالفن عائشة ويطالبن بالميراث؟ ولماذا فاطمة رفضت كلام أبي بكر؟ لأنها تعتقد أنه كاذب كذاب، وهجرته إلى أن ماتت. وفي الحقيقة إنها ماتت قتلا، وأنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع، ولكنني قلت إلى أن ماتت بحسب البخاري، وإلا فإن فاطمة قضت مقتولة. وهذا موضوع له برامجه الخاصة، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع. كل هؤلاء ما كانوا على علم، مع أن الأمر يخصهم. أبو بكر ما علاقته بميراث النبي؟ النبي أساسا طرده في رزية الخميس، حينما طرد عمر وطرد بقية الصحابة، أبو بكر كان من بينهم، النبي طرده. فهل من المنطقي أن أبا بكر وأن عائشة يعلمون بهذا وفاطمة صاحبة الشأن؟ لأن الميراث لفاطمة، الميراث لفاطمة، فهي البنت الوحيدة لمحمد صلى الله عليه وآله، الميراث لها. هناك ثمن يخرج لزوجات النبي فقط، وبقية الميراث لفاطمة، هي بنت محمد صلى الله عليه وآله. فهل يعقل أن صاحبة الشأن وأن صاحبة الميراث وهي بنت النبي الأعظم لا تعرف هذا الأمر، ولم يكن النبي قد أخبرها؟ وهل أن عليا كان جاهلا بالأمر؟ وهل 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 وبغض النظر عن كل هذا، مع أن كل هذا يثبت أن أبا بكر كذاب وكذاب وكذاب فيما ينقله عن رسول الله، لكنني أريد أن أكون منصفا. سأعرض عن هذا الأمر وأقول كما يقول السنة من أنه خلاف بين الأصحاب وأهل البيت، وتلك أمة قد خلت. إنني أريد أن أتناول حديثا في صحيح البخاري وأعرضه على القرآن، مثلما يقول أبو بكر من أن النبي قال لا نورث، ما تركنا صدق. بحسب هذه القاعدة من أن رسول الله أسوة حسنة لنا، فإن الشريعة بكل تفاصيلها تنطبق عليه، وهو الذي يطبقها على نفسه على أكمل وجه وأتم صورة، وإلا كيف سيكون أسوة لنا؟ هو الصورة المثالية العملية والقولية والحالية لتطبيق الشريعة على أرض الواقع ما بين أظهرنا، إنه محمد الأعظم صلى الله عليه وآله. هناك استثناءات؟ نعم هناك استثناءات، لكن الاستثناءات هذه إما أن يبينها القرآن، وإما أن يبينها لنا رسول الله بطريقة يعلم بها الجميع، وإلا فإن اختلاطا في الأمر سيكون، وهذا يتعارض مع عمله الرسالي. النبي لسان بيان لنا، ولسان توضيح، ولسان كشف للحقائق، فلا يمكن أن يكون هذا الأمر الذي يتحدث عنه أبو بكر وينسبه إلى رسول الله، لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن أن يكون صحيحا والقرآن ما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد، بل الموجود في القرآن يعارضه وينافره بدرجة 100%، ولم يرد شيء من ذلك على ألسنة العترة الطاهرة وعلى ألسنة خيار الصحابة من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر، الذي جاء في القرآن يكذب أبا بكر، والذي جاء على لسان العترة على لسان علي أمير المؤمنين وعلى لسان فاطمة يكذب أبا بكر، والذي جاء على لسان كبار الصحابة وخيارهم يكذب أبا بكر. وخطبة الزهراء موجودة ومعروفة ولا تحتاج إلى كثير من البحث والجدال والنقاش، إنها واضحة وضوح الشمس، تتحدث عن كذب أبي بكر وعن ضلاله وظلمه لفاطمة. والبداية من كذبته هذه الأكذوبة التي ينقلها البخاري لنا ويكرر ذكرها في العديد من المواطن والموارد في صحيحه، من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا نورث بحسب أكاذيب أبي بكر، إذن نبينا أسوة لنا وليس هناك من استثناء، فلا بد أن تنطبق الأحكام الشرعية على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تنطبق علينا، لأنه أسوة لنا. لا يوجد استثناء في الكتاب الكريم، لا توجد آية تتحدث عن أن الأنبياء بشكل عام أو أن نبينا صلى الله عليه وآله لا يورث. القرآن خلي، والذي يريد أن يقول خلاف ذلك فليرشدنا إلى آية تقول إن الأنبياء لا يورثون، أو على الأقل إن نبينا صلى الله عليه وآله من دون الأنبياء لا يورث. ولماذا من دون الأنبياء؟ لا يوجد في القرآن شيء بهذا المضمون، لا عن الأنبياء عموما ولا عن نبينا صلى الله عليه وآله خصوصا. إذن أحكام الميراث تنطبق عليه قبل أن تنطبق علينا. لماذا؟ لأنه أسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو أسوة لنا، وهذا يعني أن الأحكام تنطبق عليه وهو يطبقها على نفسه بنحو مثالي كامل قبل أن تنطبق الأحكام علينا. هناك استثناءات؟ نعم، ولكن ما هو الدليل على هذه المسألة؟ الأدلة قائمة على تكذيب ما يقوله أبو بكر. إذا ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة، في القسم الأول من الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. والمراد من الولد هنا الذكور والإناث، المفرد والمثنى والجمع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد كحال رسول الله صلى الله عليه وآله فلهن للزوجات فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، إلى آخر ما جاء في الآية. هذا الحكم ينطبق على رسول الله وعائلته قبل أن ينطبق علينا وفقا لقاعدة الأسوة. لا يوجد استثناء لا في الآية ولا في آية أخرى من أن الحكم هذا لا ينطبق على رسول الله. هذه الآية، وجئت بها مثالا، الكلام ليس عن الآية هذه فقط، كل آيات الميراث، كل الآيات القرآنية التي تناولت موضوع الميراث تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله أولا قبل أن تنطبق علينا. لماذا؟ لأنه هو الأسوة، هذا هو معنى الأسوة. القرآن وضح لنا وبين من أن رسول الله أسوة حسنة لنا. أحكام القرآن تنطبق على الأسوة قبل أن تنطبق علينا، وبنحو مثالي وبنحو كامل كلي. هذه آيات الميراث، وقرأت جانبا منها تنطبق على رسول الله وعائلته وأسرته، فقد رحل عن الدنيا وترك بنتا واحدة، وترك 9 زوجات لهن الثمن، وبقية الميراث لبنته بحسب القرآن. فهذا الحكم ينطبق على رسول الله أولا وينطبق علينا بعد ذلك، لأن رسول الله أسوة حسنة لنا. هذا هو منطق القرآن. أين أضع أكذوبة أبي بكر هذه؟ لو كان هناك استثناء لتحدث القرآن عن هذا الاستثناء، أو على الأقل أن النبي أخبر أسرته بذلك وأخبر عامة المسلمين كي يكون الأمر واضحا. لا يوجد الاستثناء في القرآن، ولم يخبر رسول الله أحدا بهذا إلا هذا الرجل، إلا أبو بكر هو الذي ينقل لنا ما ينقل. علي المختص برسول الله ما كان على علم بهذا، فاطمة صاحبة الشأن ما كانت على علم بهذا، ولقد قضى رسول الله الأيام الأخيرة قضاها في بيت علي وفاطمة، لماذا لم يخبرهم؟ هل تتوقعون أن النبي أخبرهم بغض النظر عن الإمامة والعصمة؟ هل تتوقعون أن النبي أخبرهم من أنه لا يورث وتأتي فاطمة بعد ذلك، بغض النظر عن أنها مركز آية التطهير، بغض النظر عن أنها سيدة نساء العالمين، بغض النظر عن أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، بغض النظر عن كل هذا، عامة المتدينين لا يفعلون هذا، فكيف بفاطمة؟ لو أن النبي أخبرها من أنه لا يورث، فلا يوجد استثناء لا في الكتاب الكريم ولا في حديث رسول الله. الذي جاء به أبو بكر جاء بالكذب، هذا افتراء واضح على رسول الله صلى الله عليه وآله. وماذا بعد؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنفال، وإلى الآية 75 بعد البسملة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا، الآية تسبقها آية في السياق نفسه، لكن موطن الحاجة في هذه الآية، في الآية 75 بعد البسملة من سورة الأنفال. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. موطن الشاهد هنا وأولو الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. هذه القاعدة قاعدة تنطبق على رسول الله أولا، لأنه هو الأسوة الحسنة، وتنطبق علينا بعد ذلك. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. جزء واضح من هذه الولاية فيما بين أولي الأرحام الميراث، جزء واضح، وبين القرآن لنا هذا في آيات الميراث. فلا يوجد استثناء في هذه الآية ولا في الآيات التي تماثلها أن يستثنى رسول الله من ذلك. لو كان هناك استثناء لذكره القرآن، أو على الأقل لذكره رسول الله وبين ذلك لأرحامه. لا يمكن أن يكون هذا الاستثناء ورسول الله لم يبين هذا لأرحامه. هل هذا كلام منطقي؟ هذا يتعارض مع أمانة رسول الله، هذه خيانة أن لا يبلغ أرحامه بهذا الاستثناء. أساسا الرسالة في أيامها الأولى بدأت بتبليغ الأرحام، وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا كله كان في بداية البعثة. لا يمكن أن يكون هناك استثناء يتعلق برسول الله وعائلة رسول الله، إلا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يبلغ أرحامه بذلك. هذا الكلام يشكل خيانة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن القرآن صريح من أن الولاية قائمة وثابتة فيما بين أولي الأرحام، ومظهر من مظاهرها الميراث بحسب آيات الميراث. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذا الكلام يأتينا أيضا في سورة الأحزاب في الآية 6 بعد البسملة. دققوا النظر في هذه الآية، دققوا النظر في هذه الآية. هذه الآية هي أم الباب. أم الباب يعني أنها أم الموضوع. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا استثناء للنبي، القرآن ذكره. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا استثناء للنبي. لا أستطيع أن أقول عن نفسي أو أن يقول أي أحد منكم من أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا أستطيع أن أقول من أنني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا يستطيع أي أحد آخر إلا محمد وعلي في بيعة الغدير. من أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا أنت يا رسول الله. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هو أولى منكم بأنفسكم. وهذا الكلام ينطبق على الأئمة المعصومين الأربعة عشر، محمد، علي، فاطمة، وولد فاطمة من المجتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا. هذا استثناء ذكره القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، هذا استثناء خاص بالنبي. لا نستطيع أن نقول عن زوجاتنا بأنهن أمهات المؤمنين، ليس لفظا، إنما أتحدث عن حكم تترتب عليه الآثار. لفظا يمكن للإنسان أن يقول ما يقول، إنني أتحدث عن هذه المصطلحات والقوانين هنا في القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا استثناء. وأزواجه أمهاتهم، هذا استثناء. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الآية فيها تفصيل، لكنني لا أريد أن أقف عند كل التفاصيل في الآية. الآية تتحدث عن الولاية بين أولي الأرحام من المؤمنين والمهاجرين، فهذا ينطبق على رسول الله وأسرته. أسرته تتمثل ببنته فاطمة مع زوجاته. فاطمة هي الأسرة الحقيقية التي لا يمكن أن تنفك عن محمد، هي بضعة منه كما يقول صلى الله عليه وآله. أما زوجاته يمكن أن تنفك زوجة النبي عن النبي، يمكن أن يطلقها. ولذا الميراث الحقيقي لفاطمة، وحصة الزوجات الثمن. الآية واضحة، لو كان هناك استثناء لذكرت الآية هذا الاستثناء، مثلما ذكرت الاستثناء الأول والاستثناء الثاني. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا استثناء. هذا شيء خاص برسول الله، وأزواجه أمهاتهم، هذا شيء خاص برسول الله وليس بنساء النبي، لأنهن ينسبن إلى رسول الله. هناك استثناء، هناك خصوصية لهن، إذا ما طلقنا لن تبقى هذه الخصوصية، هذه الخصوصية هي لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه استثناءات للنبي، لو كان هناك استثناء بخصوص الميراث لذكر في هذه الآية، لأن الآية ذكرت قاعدة الولاية بين أولي الأرحام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. قلت لكم الآية فيها تفصيل، إن لم يكونوا من المؤمنين والمهاجرين، وهذا لا حاجة لنا بذكره الآن. حديثنا عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كان هناك من استثناء لتحدثت الآية عنه. الآية أثبتت الولاية فيما بين أولي الأرحام، وبحسب قاعدة أن النبي أسوة حسنة لنا، فإن القاعدة تقودنا إلى أن الآية هذه تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تنطبق علينا. هذه حقائق واضحة تشير إلى كذب أبي بكر، إلا أن يقول قائل من أن الحديث كذب على أبي بكر، ومن أن التفاصيل التي ترتبط بظلامة فاطمة هي الأخرى مكذوبة، وكيف الطريق إلى هذا؟ لا يوجد طريق إلى هذا. أبو بكر قال هذا الكلام وقد كان ليس كاذبا، قد كان كذابا، كذابا، لأنه أصر على ذلك، وأصرت معه بنته عائشة، وكانت كذابة، كذابة. هذا هو القرآن الواضح الصريح يكذب كلامه. وحين أقول كان كذابا، لأنه رتب أثرا عمليا على كذبه هذا، أن فعل ما فعل من الظلم ومن القسوة ومن كل ما صدر منه اتجاه فاطمة صلوات الله عليها، ولا أريد الحديث عن هذا الموضوع. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني الباعث الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا الغافر. يا ذا الجود والمآن، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب الهمام يا رب البيت والحرام يا من خلق الأشياء من العدم سبحانك يا الله
في سورة مريم إنها الآية السادسة بعد البسملة في سياق قصة زكريا في الآيات التي تسبقها زكريا يتوجه إلى ربه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا ما الذي يترتب عليه تأتي الآية السادسة بعد البسملة يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا فاستجاب الله له وما قال له من أن الأنبياء لا يورثون وإنما قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ما قال الله له بأننا نبشرك بيحيى ولكنه لا يرثك لأن الأنبياء لا يورثون يرثني ويرث من آل يعقوب هذا نبي معصوم زكريا يخاطب الله فهل يخاطبه بشيء لا يريده الله لا يريده يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وماذا أيضا في سورة النمل وفي الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وورث سليمان داود ورث النبوة وورث الملك وورث كما يرث المؤمنون من آبائهم ورث المال والأملاك بعيدا عن النبوة وعن الملك الحديث عن الأموال الشخصية فلا يوجد هناك استثناء إنها وراثة كاملة وراثة للنبوة ووراثة للملك ووراثة كما يرث عامة المؤمنين من أوليائهم وأرحامهم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء هذا التعبير يشير إلى أن الأنبياء تنطبق عليهم أحكام المواريث مثلما تنطبق على بقية أتباعهم، وأتينا من كل شيء من المواريث ومن غير المواريث. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء. المواريث داخلة هنا في هذا التعبير وأتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. الفضل المبين جزء منه المواريث، لأن الآية ناظرة إلى المواريث هذه. دققوا النظر في الآية. وورث سليمان داود، إنها وراثة في جميع الاتجاهات، وراثة النبوة، وراثة الملك، ووراثة المال والأملاك الشخصية، الوراثة التي أحكامها تجري على عامة المؤمنين، تجري على الأنبياء أيضا. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء. وشيء من كل شيء المواريث التي هي متعارفة بين الناس. وأتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. فلا يمكن أن ينتقص من فضل الأنبياء المبين بأن يحذف الميراث منهم، لأن الميراث هو جزء من الفضل المبين. إن هذا لهو الفضل المبين. الآية تتحدث عن كل النعم وعن كل ما أعطى الله سليمان من نبوة وحكمة وعلم وملك وسلطة على الجن والإنس وكذلك ما ورثه عن أبيه. وورث سليمان داود، كل هذا يدخل في هذا العنوان، في عنوان الفضل المبين. فوراثة فاطمة من أبيها فضل مبين أعلى من الفضل المبين الذي جاء مذكورا في هذه الآية. أبو بكر كذاب، كذاب، كذاب بحسب منطق القرآن. كذبوني كذبوني كذبوني، لا تستطيعون أن تكذبوني إلا أن تثبتوا من أن الذي قاله أبو بكر استثناء. من أين تأتون بالدليل؟ لا يوجد دليل مطلقا، لا في القرآن ولا عند العترة. وحديث العترة صحيح عند السنة والشيعة، والنبي أمرنا أن نتمسك بهما معا. القرآن قائم على تكذيب أبي بكر، وأما العترة فموقفها واضح، العترة تلعن أبا بكر. أدعيتهم، زياراتهم، أحاديثهم، كلماتهم واضحة. هذا أمر ليس سريا، كتب حديث العترة مشحونة بلعن أبي بكر ولعن السقيفة بني ساعد، هذا ما هو بسر. القرآن يكذب أبا بكر والعترة تكذب أبا بكر، والنبي الأعظم قال لنا تمسكوا بالاثنين معا، وأعطانا ضمانا إذا ما تمسكنا بالاثنين معا فإننا سنكون على هدى، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كما قلت لكم أمامكم خياران، الخيار الأول أن تصدقوا الله في قرآنه وأن تكذبوا أبا بكر، أو أن تصدقوا أبا بكر وتكذبوا الله في قرآنه. القضية واضحة، واضحة جدا، ولا أستطيع أن أقول من أن أبا بكر خدعه أحد الناس، كذب عليه، لأن أبا بكر أسس خلافته على هذه الأكاذيب. لو كان جاهلا وهناك من خدعه بهذا الكلام لما فعل ما فعل، قتلوا فاطمة بغض النظر عن هذا الموضوع. لا أستطيع أن أتصور صورة أخرى كي أحسن الظن بأبي بكر، إنه كذاب مثلما قلت في العنوان، وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين، لكنني في الوقت نفسه أقول إذا بينتم لي حقيقة أخرى فإنني أقبلها، لست معاندا ولست مكابرا، إلا أن المعطيات التي بين يدي هي التي تقودني إلى هذه النتيجة. القرآن بين أيديكم، وصحيح البخاري بين أيديكم، وتدبروا في المطالب التي عرضتها وبينتها لكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 49 باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن أبي البختري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث إن كان المراد من أن الأنبياء لا ينطبق عليهم حكم الميراث، فإن الحديث هذا يتعارض مع القرآن ولا قيمة له، إلا أن الحديث لا يقصد هذا. إنني جئت بهذا مثالا كي أقول لكم من أنني حين أعرض حديث البخاري على القرآن فإنني أعرض أحاديث الكافي على القرآن أيضا، مثلما أعرض أحاديث البخاري، لكن الحديث لا يتناول المضمون الذي تحدث عنه أبو بكر. الإمام الصادق هنا يوجه حديثه لأتباع الأنبياء، لأتباع العترة الطاهرة، كي يقول لهم من أن هم الأنبياء في الدنيا لم يكن في الدينار والدرهم، ولم يكن همهم أن يورثوا الدينار والدرهم، كان همهم في العلم والهداية والمعرفة والحكمة. والخطاب موجه إلى عامة المؤمنين لأجل أن يعرفوا علمهم هذا الذي يتعلمونه عمن يأخذونه. وهذا الحديث لا علاقة له بأحكام المواريث التي ترتبط بالولاية فيما بين أولي الأرحام بحسب الآيات التي بيّنت لنا أحكام المواريث. إذا افترضت أن الحديث يأتي معارضا لآيات الكتاب الكريم فإنني سأكفر به ولا أعبأ به، إلا إذا عرفت أن الحديث قد صدر عن المعصوم سأضعه جانبا، لن أعمل به ولن أرتب عليه أثرا، ربما هناك حكمة معينة جعلت المعصوم يقول هذا الكلام تقية مداراة شيئا آخر، لكنه يتعارض مع القرآن فإنني سأضعه جانبا بعيدا عن عقيدتي وبعيدا عن علمي ومعرفتي وبعيدا عن ثقافتي وبعيدا عن الأحكام والطقوس والفتاوى التي أعمل بها، إنني أتركه أضعه جانبا. وهذا ما هو برغبة مزاجية مني، هذا هو الذي تعلمته من دين العترة الطاهرة. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، وأن الموقف صار جليا. لذا فإن النتيجة التي وصلت إليها بعد أن عرضت حديث أبي بكر الذي ينسبه لرسول الله صار واضحا بحكم القرآن، هذا الذي يقوله أبو بكر كذب في كذب في كذب. هذه أكذوبة من أكاذيب البخاري، وأكذوبة أخرى أشرت إليها في الحلقات المتقدمة، لكنني أشرت إليها عرضا حينما حدثتكم عن خالد بن الوليد وكيف أن النبي تبرأ من فعله مرتين، والرواية موجودة في البخاري حينما أرسله النبي إلى بني جذيمة. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في طوايا الحديث، أشرت إلى حديث عمرو بن العاص حول الاجتهاد. إنني أقرأ عليكم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، إنه الكتاب 97 من كتب صحيح البخاري، وهذا هو الباب 21، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث 7352، رقم الصفحة 1296. البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن يزيد بسنده عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، لعنة على قائلها، النبي يلعنه لأنه يمنع أجر الرسالة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا هو حديث عمرو بن العاص، مع أن الحديث فيه ارتباك واضح: إذا حكم الحاكم فاجتهد. هذه الفاء إن كانت ترتيبية يعني أن الاجتهاد صار بعد الحكم، فكيف يقبل هذا؟ أو هي تفريعية يعني أن الاجتهاد صار فرعا عن الحكم، فكيف يعقل هذا؟ هذا كلام ليس منطقيا، لأن الفاء هنا إما أن تكون ترتيبية وهي العاطفة، وإما أن تكون تفريعية. فإذا كانت ترتيبية يعني أن الحاكم حكم صدر الحكم من ثم اجتهد، وإذا كانت تفريعية يعني أن الحاكم حكم ومن تفاريع حكمه يكون الاجتهاد، هذا كلام هراء. إذا أردت أن أقبل الحديث بكل كذبه من أن رسول الله قال هذا الكلام فإن التركيبة اللغوية والأدبية لهذا الحديث ليس صحيحا. دقق النظر في الحديث، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فاجتهد ثم أصاب، هذه ثم للتراخي. هذا كلام سقيم جدا، فكأن الصواب يأتي متأخرا عن الاجتهاد. الصواب هو في نفس الاجتهاد، والاجتهاد يكون مقدمة للحكم. الكلام السليم هكذا، إذا اجتهد الحاكم وكان مصيبا في حكمه فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم وكان مخطئا في حكمه فله أجر واحد. دقق النظر في الحديث، كذابون هؤلاء ولا يحسنون الكلام، لا يحسنون الكلام. دقق النظر في الحديث، إذا حكم الحاكم، حكم صدر منه الحكم، وماذا بعد ذلك؟ فاجتهد. وماذا بعد ذلك؟ ثم أصاب. الصواب يأتي بعد مرحلة وراء الاجتهاد، والاجتهاد يأتي بعد الحكم، إن كانت الفاء ترتيبية أو كانت الفاء تفريعية. ولا يوجد معنى للفاء أن الاجتهاد يكون قبل الحكم في مثل هذه الصياغة، فالفاء إما أن تكون ترتيبية أو تفريعية، وفي الحالتين فإن الاجتهاد يأتي بعد الحكم ترتيبا أو تفريعا، وبعد ذلك يأتي الصواب أو يأتي الخطأ. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ ويبنون دينا كاملا على هذا الهراء، يبنون دينا كاملا. هذه أكذوبة عمرو بن العاص، وهي أكذوبة مهزلة، أكذوبة مهزلة. موعدنا بالتعابير الشعبية العراقية يقولون كذب المصفط أحسن من صدق المخربط. هسه هذا كذب مخربط مو مصفط، هذا كذب مخربط، لكن الأغبياء من علماء السنة بنوا دينا على هذا، بنوا دينا على هذا. اقرأوا الحديث وتمعنوا فيه، هذا الحديث لا يمكن أن ينطبق على أرض الواقع، أن الحاكم يحكم وبعد ذلك يجتهد، وبعد أن يجتهد بفترة يصيب أو يخطئ. أي كلام من هذا؟ إنه يجتهد وفي الوقت نفسه يصيب أو يخطئ، وبعد ذلك يحكم بما أوصله إليه اجتهاده. هذا هو الترتيب المنطقي. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الصواب والخطأ يكون في نفس عملية الاجتهاد، ليس منفكا عن عملية الاجتهاد. لا نستطيع أن نتصور أن الصواب يأتي متأخرا عن عملية الاجتهاد، أو أن الخطأ يأتي متأخرا عن عملية الاجتهاد، ولا نستطيع أن نتصور أن الحاكم حكم وبعد ذلك اجتهد، وبعد أن اجتهد صار مصيبا أو مخطئا. أي كلام هذا؟ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. مع هذه الفوضى هذا الموضوع أكذوبة أكذوبة. في البداية لابد أن أصحح أكاذيب البخاري التي نقلها عن عمرو بن العاص، فلا بد أن أصحح الحديث، أن أقول من أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب في حكمه له أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ في حكمه فله أجر. لا بد أن يكون الحديث بهذا الترتيب، وإذا كان بهذا الترتيب فهو كذب في كذب في كذب. إذن حينما نناقش هذا الحديث علينا أولا أن نناقش الفوضوية في هذا الحديث. هذا الحديث لا نستطيع أن نفهمه وأن نطبقه على أرض الواقع، لابد من تغيير بنيته اللفظية. بعد تغيير بنيته اللفظية فإن الحديث كذب في كذب في كذب. سأعرضه على القرآن. حينما نذهب إلى سورة النحل وإلى الآية 89 من سورة النحل، الآية 89 بعد البسملة من سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء فأين سيكون محل الاجتهاد؟ أين سيكون محل الاجتهاد؟ الله يخبر عن قرآنه من أن القرآن تبيان لكل شيء، هو لا يتحدث عن كتاب في عالم الغيب بقرينة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إنه يتحدث عن كتاب المسلمين. إذ ربما يقول قائل من أن الكتاب هذا من كتب عوالم الغيب، القرآن لا يتحدث عن كتاب في عالم الغيب، يتحدث عن كتاب بين المسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء إذن أين سيكون الاجتهاد؟ المنظومة الدينية منظومة خاطئة عند السنة أو عند الشيعة، ولذا أردد دائما: هناك دين سقيفة بني ساعد، وهناك دين سقيفة بني طوسي، إنه دين مراجع النجف وكربلاء، وهناك دين العترة الطاهرة. هذا القرآن قرآنه، والنبي في حديث الثقلين قرن بين الاثنين. هذا التبيان موجود عند العترة، ففي دين العترة لا يوجد شيء اسمه اجتهاد، وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله. الاجتهاد موجود في دين سقيفة بني ساعدة، الاجتهاد موجود في دين سقيفة بني طوسي. القرآن صريح: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والذي يبين العترة، فهل هناك من وجود خطأ؟ إذن ما هذا الهراء الذي يتحدث عنه عمرو بن العاص؟ إننا نتحدث عن مرحلة ما بعد بيعة الغدير، مرحلة ما قبل بيعة الغدير تلك مرحلة التنزيل، نسخت نسختها مرحلة التأويل ما بعد بيعة الغدير. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كتاب للمسلمين وهو تبيان لكل شيء. محل الاجتهاد أين سيكون؟ من هنا جاء في أحاديثنا من أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، إنها سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. قد يقول قائل ربما نخطئ في فهم الكتاب والسنة. أقول نعم، نخطئ في فهم الكتاب والسنة، هذا شيء وله جواب سأبينه بعد قليل. لكن أن نؤسس منهجا خاطئا من بدايته يبنى على الفساد، وبعد ذلك نقول إذا أصبنا فلنا أجران وإذا أخطأنا فلنا أجر، ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ القرآن يرفض عملية الاجتهاد ومسلك الاجتهاد. ها هو، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. وهذا تعضده الآيات من السورة نفسها، إنها الآية 44 بعد البسملة من سورة النحل، جاء فيها وأنزلنا إليك الذكر. هذا هو الذكر الذي تبيان لكل شيء، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولعلهم يتفكرون، هنا يمكن أن نخطئ، لكن الخطأ بسببنا. إذا كنا مخلصين فإن الله سيقيض لنا مؤمنا يقف بنا على الصواب. هذا لفرد واحد، فما بالكم بالأمة؟ إذا كانت الأمة مخلصة فإن الله سيقيض لها من العلماء والفقهاء ورواة الحديث، لكن الأمة خائنة. الأمة لا تدين بدين العترة، السنة يدينون بدين سقيفة بني ساعدة، بدين الصحابة الخونة والتابعين الخونة، والشيعة يدينون بدين المراجع الطوسيين الخونة. هذه هي الحقيقة. طبقوا هذه المضامين على أرض الواقع. أنا لا أحدثكم بشيء من جيبي الخاص، هذا قرآن وعودوا تدبروا في هذه الآيات. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لا محل للاجتهاد هنا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن من الذي سيضع التبيان لكل شيء بين أيدينا؟ وأنزلنا إليك الذكر الذي هو تبيان لكل شيء، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هناك فارق بين أن أخطئ في الفهم ضمن المنهج الصحيح، وبين أن أكون مترددا بين الخطأ والصواب ضمن المنهج الخاطئ. فارق كبير، فارق كبير، فارق كبير. ومع ذلك فإن حالة الخطأ مردها لعدم إخلاصي، لو كنت مخلصا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبي على لساني، لو كنت مخلصا لكنت مفهما، لو كنت مخلصا لقيض الله لي من يأخذني في طريق الصواب الذي لا خطأ فيه. ما هذه ثقافة العترة، وهذه مواثيق أئمتنا لنا. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، من عوام المؤمنين، من الشيعة، من السنة، القضية ليست خاصة بمجموعة من البشر، هذا الدين للجميع، هذا ما هو بدين عشائري أو بدين قومية معينة. نحن كلنا من أب واحد جميعا، الأسود منا والأبيض، الأشقر منا والأسمر، القصير منا والطويل، الرجل منا والمرأة، نحن كلنا من أب واحد، أبونا آدم وأمنا حواء، كلنا من تراب، كلنا من تراب، وهذا الدين لنا جميعا. الناس هم الذين قسموا أنفسهم، الناس هم الذين فعلوا ما فعلوا بأنفسهم. تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 74 بعد 200. الرواية طويلة. الإمام وضع لنا هذا القانون، إمامنا الصادق: لا جرم، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، من عوام البشر، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمام زمانه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن المرجع الشيعي الأعلى، لا تحدث عن شخص بعينه، ينطبق على المعاصر وعلى الذين سبقوه وعلى الذين يأتون من بعده. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده الشيعة، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله، على المرجع الأعلى في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. فلا يوجد هناك خطأ إذا كنا قد سرنا في المسار الصحيح. أما إذا تركنا المسار الصحيح فحينئذ سنقع في الخطأ، حتى لو كنا ضمن منهج دين العترة، لأن الخطأ أمر بشري طبيعي لا يستطيع البشر أن يتجاوزه إلا بلطف الإمام، وهذه هي الحكمة من وجود الإمام. ضرورة وجود الإمام أن المؤمنين إذا ما نقصوا شيئا أتمه، وإذا ما زادوا شيئا خرجوا عن الحدود رده. هذا مع المخلصين، أما غير المخلصين فهم موكلون إلى أنفسهم. الإمام إذا ما نقص المؤمنون أتمهم، هؤلاء المخلصون، وإذا ما زادوا شيئا ردهم، غير المخلصين الذين نصبوا أئمة غير الإمام الأصل. سقيفة بني ساعدة نصبت أئمة لها، وسقيفة بني طوسي نصبوا أئمة له، نصبوا مراجع النجف وكربلاء أئمة، لا يقولون هذا بألسنتهم لكن الواقع العملي هو الذي يشهد بهذا. والمراجع أنفسهم يساعدونهم في هذا الأمر، تارة بنحو علني وأخرى بنحو خفي. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي السورة نفسها في الآية 64 بعد البسملة: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحديث عن كتاب بين أظهرنا، ولا بد أن يكون بيان صحيح معصوم بين أظهرنا، وهذا لا يتحقق إلا بالتمسك بدين العترة. لا معنى لهذا الكلام لا في دين سقيفة بني ساعدة ولا في دين سقيفة بني طوس. هذا هو القرآن، القرآن واضح وواضح جدا. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا كله علم. القرآن الذي هو تبيان لكل شيء علم، والبيان من رسول الله علم، فلا محل للظنون. الاجتهاد ظنون، ظنون مقدماته، ظنون قواعده وقوانينه، إن كان هناك من قواعد وقوانين هي ظنون، ونتائجه ظنون، والمجتهد لا يدري هل أنه أصاب أم أنه أخطأ، لكنه يضحك على نفسه من أنه إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. أتحفونا بهراء الوائل، بهراء الوائل. إنها الوثيقة الثالثة من الحلقة 133 من حلقات برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وسفاهتي وتفاهتي وبترية الوائل.
إذا لا والله ما لقى إلى أجر على تعبه على جهده، إن أصاب إلى أجرين وإن أخطأ إلى أجر واحد، هو كل ما عنده عند الحكم الظاهري اللي حصله عن طريق استقراء الأدلة إلى أن يوصل إلى الحكم، يدور على المسألة الشرعية بلعها من دليلها. أما راح يصيب الواقع يولا لا، كل واقعة من الواقع إلى حكم عند الله، إلى حكم واقعي. لكن أن الفقيه دائما يصيب الواقع لا، يخطئ نعم، وجائز عليه الخطأ وجائز عليه الإصابة.
هذه ثقافة الضلال التي تريد المرجعيات وحتى الحسينيات وحتى الفضائيات تريد نشرها وتؤكد نشرها فيما بينكم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الأخرى، وهي الوثيقة الرابعة من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، من مجموعة وثائق ضلالي وتفاهتي وسفاهتي وبترية الوائل.
أعود للموضوع. إذا القياس إحنا ما مضطرين إلى، ما محتاجين إلى حتى ندور قياس، لا، الأحكام كافية في تغطيتها. أي مسألة تتصورها هي لها حكم، ولذلك المجتهد عليه أن يدور عن هذا الحكم. إذا أصاب الله يعطيه أجرين، أجر على تعبه وأجر على إصابة الحكم الواقعي. وإذا لا والله أخطأ الحكم الواقعي يأخذ أجر لأن تعب، الدليل وصل لهنا. ما أدري، الله عز وجل أعلم بأحكامه، الواقع هو عند الله. المجتهد عليه أن يهيئ أدوات الفنية ويبحث إلى أن يتعب يوصل، إذا وصل الله يثيبه على ذلك، بس بشرط كما سيمر علينا إن شاء الله، بشرط أن يكون مجتهد.
المجتهد عليه أن يهيئ أدوات الفنية، يهيئهن من فوق من جوا. هذه الأدوات الفنية هي التي يتحدث عنها القرآن في الآية 36 بعد البسملة من سورة يونس. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، هذه هي الأدوات الفنية. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق أين؟ الحق في القرآن الذي هو تبيان لكل شيء. الحق أين؟ الحق عند محمد وآل محمد الذين يبينون لنا حقائق القرآن. وما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة من سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهذا هو دين العترة وهو دين القرآن. فاعرضوا دين سقيفة بني ساعدة على القرآن سيكون باطلا، واعرضوا دين سقيفة بني طوسي سيكون باطلا. هذا القرآن يكذب دين السقيفتين. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا في سورة يونس. وفي سورة النجم في الآية 23 بعد البسملة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم والذين قبلكم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ليس بالضرورة أن الآباء هم الذين يكونون قد ولدوهم، وإنما علماؤهم، أحبارهم، رهبانهم، فقهاؤهم، محدثوهم، مفسروهم، مراجعهم، هؤلاء هم آباؤهم، آباء دينهم، لأن الأسماء والمصطلحات لا تأتي من آبائنا الذين ولدونا، من أب فلاح أو من موظف بسيط أو من عامل في مطعم أو وإنما تأتي من أصحاب العمائم الكبيرة. حتى أصحاب العمائم الصغيرة لا يصنعون المصطلحات ولا يصنعون هذه الأسماء والقواعد والأصول وإلى بقية الأدوات الفنية كما يقول الوائلي. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أين هذا الهدى؟ أين هذا الهدى؟ ما إن تمسكتم بهما بالقرآن والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. الهدى هناك في دين العترة، لا في دين سقيفة بني ساعدة ولا في دين سقيفة بني طوسي. ألا لعنة الله على دينهما معا؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في السورة نفسها في الآية 28 بعد البسملة من سورة النجم، وما لهم به من علم. الآية تتحدث في سياق تقدم في الآيات المتقدمة، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هناك علم وهناك ظن. الأدوات الفنية كما يقول الوائلي ظنون بكل أشكالها، وأما العلم فهو منحصر بالقرآن الذي هو تبيان لكل شيء وبالذي يبينه، والذي يبينه محمد صلى الله عليه وآله، وبحسب محمد صلى الله عليه وآله فإننا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ بيان القرآن من علي وآل علي فقط، وتلك بيعة مع الله ومع محمد ومع علي وآل علي. منظومة فكرية رائقة واضحة. أسألكم بوجدانكم، هذه المنظومة التي أتحدث عنها أليست واضحة واضحة ومحكمة ودقيقة ومتقنة؟ وعودوا إلى هراء سقيفة بني ساعدة، هذا الهراء، هذا الحديث الهراء الذي كله خطأ، كله خطأ. هذا الحديث يتألف من جملتين، الجملتان خاطئتان في كل ألفاظهما. الجملة الأولى: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. هذه الجملة كلها خطأ، كلها خطأ، لأن الجملة جعلت الصواب بعد الاجتهاد بمرحلة، وجعلت الاجتهاد بعد الحكم. الحاكم حكم، بماذا حكم؟ حكم وبعد ذلك اجتهد، وبعد أن اجتهد وصل إلى الصواب. هذه الجملة خاطئة. الجملة الثانية أيضا: وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الحديث يتألف من جملتين فقط، وهاتان الجملتان من أولهما إلى آخرهما خطأ في خطأ بحسب التراكيب اللغوية وبحسب ما يكون على أرض الواقع. ومع ذلك يؤسسون دينا على هذا الهراء وهذه الأكاذيب التي تتعارض مع القرآن. ومن الراوي؟ من الراوي؟ إنه ابن النابغة، إنه الأبتر بن الأبتر، عمرو بن العاص. أمه سلمى النابغة، سلمى العاهرة، التي كانت أقذر عاهرة في مكة. البخاري يأخذ دينه من هؤلاء ولا يأخذ دينه من الصادق المصدق ابن رسول الله. لا توجد رواية واحدة في البخاري عن إمامنا الصادق، وتوجد الروايات عن هؤلاء الحذالات. ويا ليتها تأتي صحيحة، حتى في الألفاظ لا تأتي صحيحة. مسخرة هؤلاء، دين مسخرة بالضبط، مثلما قلت في العنوان، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي. حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة، وهذا هو الموجود على أرض الواقع. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا الغا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا الغا.
في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة، وكرارا ذكرت هذا الأمر لأنه أمر مهم، تدبروا في الآية، فإن الآية تتحدث عن كلاب الصيد. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى الكلاب، كلاب الصيد لابد أن تعلم بعلم من الله، بعلم. فما بال فقهاء سقيفة بني ساعدة وفقهاء سقيفة بني طوسي يحملون بالظنون؟ كلاب الصيد تعلم بعلم. لماذا أنتم يا طلاب حوزة النجف تعلمون بالظنون؟ لماذا؟ لماذا الكلاب أحسن حالا منكم؟ لماذا؟ يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا ما علمتموهن تعليما إلهيا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. كلاب الصيد لابد أن يكون علمها من علم الله. ماذا نقرأ في سورة الإسراء في الآية 36 بعد البسملة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف، لا تتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف، لا تتحرك وراءه، لا تتحرك وراء بشر، لا تتحرك وراء فكرة، لا تتحرك وراء دين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هناك مسؤولية، هذه الوسائل هي هذه الأدوات الفنية الحقيقية، ليست تلك التي يتحدث عنها الوائلي. السمع والبصر والفؤاد لابد أن تفعل، هذه الأدوات الفنية الحقيقية أن تفعل ضمن برنامج العترة الطاهرة. التفهيم يأتي عبر هذه الوسائل. الإمام المعصوم إذا أراد أن يفهمنا فإن التفهيم يأتي عبر هذه الوسائل، بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يجوز لك أن تستعمل هذه الأدوات، خصوصا في الشأن الديني، خصوصا الذين يصبحون رؤساء في الدين بين الناس. لا يحق لهم أن يفعلوا هذه الأدوات في دائرة الظنون. قرآن هذا، قرآن هذا. ولا تقف ما ليس لك به علم. مراجع النجف وكربلاء لن تجد واحدا فيهم حينما يصدر الفتاوى، لن تجد واحدا فيهم مطمئنا من أنه قد أصاب في الذي أصدره من الفتاوى، وإنما هو أمر لا بد أن يفعلوه لأنهم مراجع، فلا بد أن يصدروا الفتاوى. يعيشون الظن والشك والريبة إلى أن يموتوا. هذه حقائق، هذه حقائق. لأن الإطمئنان من أين يأتي إذا لم تكن هناك من مقدمات باعثة على الإطمئنان؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا يقودنا إلى الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فما بالكم إذا كان هذا الأمر يرتبط بالعقيدة وبالدين، يرتبط بإمام زماننا بنحو مباشر. الآية تقول لنا لا تعبأوا بالأسانيد. أكثر شخص بحسب ما يقال يهتم بالأسانيد البخاري، وأنا عرضت بين أيديكم العديد من أكاذيبه في صحيحه وبنحو واضح وصريح. القرآن يكذبها. وإذا أردت أن أستمر فإن كتاب البخاري كتاب مملوء بالأكاذيب. لو سألتموني بحدود خبرتي في المكتبة السنية ما يقولون عنه كتاب ليس متينا كمسند ابن حنبل مثلا، صدقوني نسبيا أفضل من صحيح البخاري. في مسند ابن حنبل قد توجد حقائق، قد يوجد صدق، ولكن في البخاري الصدق قليل جدا. أكثر الكتب كذبا وتزويرا وتدليسا وتحريفا وتزييفا كتاب البخاري. ومن هنا فإن الشيطان أقنع السنة بأنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله. هذا شغل إبليس، مثلما أقنع الدروز بأن الحاكم بأمر الله الفاطمي، ذلك الحاكم المعتوه، أقنعهم بأنه هو الله، واستدلوا بأفعاله المعتوهة لأنها ما هي بفعل إنسان عاقل، استدلوا بتلك الأفعال على أنه هو الله. أي استدلال عجيب هذا. ومثلما أقنع إبليس جهمان العتيبي بأن القحطاني هو المهدي، ومر الكلام بهذا الخصوص، أقنع السنة بأن البخاري هو أصح الكتب وهو أكثرها كذبا وأكثرها تدليسا وأكثرها تحريفا وأكثرها تزييفا، والحقائق بين أيديكم. وإلا أي حديث هذا؟ هذا حديث عمرو بن العاص الذي أسسوا دينهم عليه، أقاموا دينهم على هذا الحديث. الحديث خاطئ من أوله إلى آخره، وهو يعارض القرآن بدرجة 100%. دين مبني على معارضة القرآن، دين مبني على الأكاذيب والترهات. هذا هو الواقع الموجود في سقيفة بني ساعد. أما في سقيفة بني طوسي فإن الواقع أخرى وأخرى وأخرى بتريليون مرة من واقع سقيفة بني ساعد. ولذا فإن إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري في رواية التقليد نفسها التي قرأت ما قرأت عليكم منها قبل قليل، يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلت لكم البخاري هو الأشد والأكثر احتياطا كما يقولون في مسألة الأسانيد. ماذا كانت النتيجة؟ حتى إذا أحسننا الظن بالبخاري لأنه اعتمد على منهج الأسانيد وكان محتاطا جدا في التعامل مع هذا المنهج ودقيقا في الوقت نفسه كما يقولون كما يدعى له، النتيجة أن جاء بكتاب مشحون بالأكاذيب من أوله إلى آخره. فمنهج الأسانيد باطل، هذا بحسب الواقع العملي. أما بحسب القرآن فإن القرآن يصرح في الآية السادسة بعد البسملة ببطلان منهج الأسانيد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا علاقة لكم بناقل الخبر، تبينوا الخبر في نفسه مثل ما أفعل الآن، إنني أخذ الأخبار وأعرضها على القرآن. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ليس المطلوب أن نحقق في السند، المطلوب أن نثبت أن الخبر علمي، ولا نستطيع أن نثبت أن الخبر علمي يحقق العلم من خلال إثبات صحة السند، وإنما نستطيع أن نثبت أن الخبر علمي من خلال دراسة المتن ومن خلال الرجوع إلى قاعدة معلومات نستطيع من خلالها أن نشخص صحة المعلومات من عدم صحتها، وليس هناك من قاعدة معلومات تكون أفضل من القرآن. هذه قاعدة المعلومات الأولى. قاعدة المعلومات الثانية، ما ثبت عندنا، ما ثبت عندنا وبنحو صحيح من حديث محمد وآل محمد، ونستعين بالخبرة العقلية ونستعين بالواقع الموجود على الأرض، مثلما بينت لكم الخطأ في تراكيب حديث عمرو بن العاص من خلال تطبيقه على أرض الواقع. لأننا إذا أردنا أن نطبق ما جاء في حديث عمرو بن العاص على أرض الواقع لا يوجد شيء كهذا. الحاكم يحكم وبعد أن يحكم يجتهد، وبعد أن يجتهد بمدة يصيب، هذا شيء لا وجود له على الأرض. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية تقول لنا من أن اتباع منهج الأسانيد سيجعلكم حيرة، قد تصيبون وقد لا تصيبون. هذا هو منهج الاجتهاد. فإن أصبنا لنا أجران بحسب أكاذيب البخاري وعمر بن العاص، وإن أخطأنا فلنا أجر. ما هذه المهزلة؟ ما هذه المهزلة؟ إذا كان الخطأ والصواب مأجورين، إذا لماذا أنزل الله الدين؟ لو ترك الأمر إلينا ونحن نحدد الأحكام، فإما أن نصيب وإما أن نخطئ. إذا أصبنا فلنا أجران، وإذا أخطأنا فلنا أجر. لماذا إذن الأنبياء، الكتب، الرسالات، الأوصياء، الصراع مع الظالمين، لماذا؟ لماذا كل هذا؟ إذا كانت النتيجة الأمر على حد سواء، أصبنا أو أخطأنا، غاية الأمر أن مقدار الأجر يختلف، فإذا أصبنا لنا أجران وإذا أخطأنا لنا أجر. هذه لعبة إبليس، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي. القرآن كله من أوله إلى آخره يشهد بهذه الحقيقة. هناك الكثير من الآيات كان في نيتي أن أتحدث عنها، لكن وقت الحلقة انتهى. هذا حديث عمرو بن العاص بكل هرائه اللغوي وبكل أكاذيبه الدينية، هذا كذب على رسول الله. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وأقرأ عليكم من الكافي الشريف من أحاديث العترة الطاهرة: إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في الصفحة 77 من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. إنه الحديث 11 بسنده، بسند الكليني، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. أبو بصير يقول لإمامنا الصادق: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها. إنه الاجتهاد. ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها. هي موجودة في كتاب الله وسنة محمد وآل محمد، لكن أبا بصير وغيره لا يدركها، وإلا فالكتاب تبيان لكل شيء، وما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. لكن علم أبا بصير قاصر عن ذلك. قلت لأبي عبد الله: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها. قال: لا 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 يحق لك أن تمارس الاجتهاد. قال: لا، أما إنك إن أصبت لأنك اعتمدت منهجا خاطئا وهو الاجتهاد، أما إنك إن أصبت لم تؤجر. إن أصبت، لا كما يضحك عليكم يا شباب السنة عمرو بن العاص، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. هذا المنطق السليم، المنطق السليم هذا، هذا منطق القرآن ومنطق العقل ومنطق الحكمة، هذا هو منطق الله ومنطق آل الله. تأخذون بمن؟ تأخذون بحديث الصادق أم بحديث مسدد ابن مسرهد؟ أم تأخذون بحديث عمرو بن العاص ابن النابغة العاهرة؟ بحديث من تأخذون؟ بحديث الصادق ابن الزهراء الطاهرة، أم بحديث عمرو بن العاص ابن النابغة العاهرة بحديث من؟ قارنوا بين قوة البلاغة في هذا الحديث وبين الهراء في حديث عمرو بن العاص. إذا حكم الحاكم حكم فاجتهد بعد ذلك اجتهد ثم أصاب، وبعد أن اجتهد أصاب بعد ذلك. هل هؤلاء ثلاثة أشخاص؟ هناك حاكم وهناك مجتهد وهناك شخص مصيب، أم أن الحديث يتحدث عن شخص واحد؟ هذا هراء البخاري وهذا منطق الكافي الشريف. أما إنك إن أصبت لم تؤجر، لأنك ذهبت في منهج خاطئ، منهج الاجتهاد منهج باطل. أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل، لأن المجتهد يشتغل بأدواته الفنية كما سماها الوائلي، وهو ليس متأكدا من صحة أدواته الفنية، وليس متأكدا من صحة طريقة بحثه، وليس متأكدا من أنه سيصل إلى النتيجة الصحيحة. صدقوني، هذا الحال هو الذي عليه مراجع النجف وكربلاء، ليسوا متأكدين من صحة الأدوات الفنية التي يعملون بها، وليسوا متأكدين من صحة طريقة بحثهم. فهناك الكثير من الأمور التي تتعلق بالموضوع وهم يجهلونها، وقد بينت هذا في أمثلة كثيرة عبر برامجي، وسأبين أشباهها وأمثالها في قادم الأيام إن بقينا أحياء. وهم ليسوا متأكدين أثناء البحث من أنهم سيصلون إلى النتيجة الصحيحة، وحتى إن وصلوا لا يعلمون هل أنهم أصابوا أم أخطأوا، ويقولون هذا علم، أي علم هذا؟ ويقولون هذا دين، أي دين هذا؟ لو أن الله سبحانه وتعالى يترك الأمر للناس، الأمور إما أن تكون واجبة أو ليست واجبة، إما أن تكون محرمة أو ليست محرمة، والناس ينظرون بعقولهم في هذه الأمور يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا يؤجرون أجرين، وإن أخطأوا يؤجرون أجرا واحدا. بديلا عن هذه المهزلة الشيطانية، والتي فوق كل ذلك ينسبونها إلى محمد وآل محمد، ويدعون أنهم، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، يدعون أنهم نواب لصاحب الزمان، بهذه الجهالة وبهذه السفاهة التي جاءونا بها من سقيفة بني ساعد. وسقيفة بني ساعدة جاءتنا بهذا الهزال من ابن النابغة. هنيئا هنيئا لمراجع النجف، ودينهم أصوله تمتد إلى ابن النابغة، هنيئا له. أعتقد أن كذب حديث عمرو بن العاص صار واضحا وجليا، وهذه أكذوبة أخرى من أكاذيب صحيح البخاري. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.